مدح حسين يعقوب.
قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله كيف حالكم مع الله؟ في الحقيقة أننا فعلا نعيش لحظات حرجة أدعو فيها المسلمين إلى الهدوء. إخوتي المسلمون في جميع أنحاء مصر الهدوء والتروي والكف عن بث الشائعات والتلطف في الفهم والرجوع إلى المشايخ ودعوة الدعاء. اليوم أنا بكلمكم عن النهاردة. النهاردة اتفقت كلمة الدعاء على أن ندعو المسلمين إلى تحجيم هذه الفتنة. يعني كل الدعاء بلا استثناء الشيخ محمد اسماعيل ومشايخ اسكندريه كلهم بقى والشيخ ابو اسحاق الحويني والمشايخ اتفقوا الدكتور عبد الله شاكر كل دول تكلمنا اليوم اتفقنا على ان نهدأ على ان يهدأ المسلمون وان تعالج القضيه بالعقل لان هذا يقود الى ان نفقد كل المكاسب اللي احنا حصلنا عليها في الفترة الماضية وهذه السعة في مساحة الدعوة وستنقلب مصر الى فتنة عظيمة. فندعو المسلمين الى الهدوء وارجو ايضا ان يسمع النصارى كلمة العقل وان يهدأوا لان الخسارة هتبقى ضخمة. وبقول برضو انكم ليكم حق بمنتهى الادب انا بقول بمنتهى الادب ليكم حق تاخدوه لكن الاستفزاز والتعالي والايذاء نحن لا نرضى ان يؤذيكم احد ايها النصارى نحن لا نرضى أن يؤذيكم أحد ولا نرضى أن يبطش بكم أحد، لكن الاستفزاز بيجعل العوام ما يسمعوش كلامنا. يعني مهما قلنا له يا ناس اهدوا يا ناس عقلوا، لما يلاقوا انتوا بتعملوا اللي انتوا بتعملوه انكم انتوا تصيب الناس خسائر في ممتلكاتهم وفي، وبعدين الشائعات بتكتر، يعني لما يقولوا ماتوا 2 الناس بتقول مات 50، الناس بتقول 120، الناس بتقول. فعشان كده انا ادعو المسلمين وادعو النصارى، ادعو اخواننا المسلمين، الاخوه ما لكوش دعوه بالموضوع، اهدأوا وعقلوا، ولا نريد إثارة قلاقل، نريد أن يهدأ الناس. الهدوء أيها المسلمون، العاقل أيها المسلمون، اسمعوا الكلام أيها المسلمون، اهدأوا. ونقول للنصارى أيضا لو سمحتم لا داعي للاستفزاز ولا داعي للأذى، وارجعوا إلى بيوتكم وعيشوا بيننا وسطنا في سلام وأمان وهدوء، لكم احترام ممتلكاتكم واحترام أمنكم وسلامتكم علينا جميعا، نكفله لكم، بس بشرط ان انتوا كمان برضو تخف حدة الكلام، خف حدة الأذى، خف حدة المطالب اللي مش وقتها دلوقتي. ويعني ارجوكم نريد ان تمر مصر في هذه الفترة، ان تمر هذه الفترة بسلام، لان لو حصل كثرة الاستفزاز والاستعداء وتصرف هؤلاء برضه الشباب الذين لا نملك ان نكتفهم، هتبقى الخسائر كبيرة. وبرضه بقولها بمنتهى ازاي، ان الكل هيخسر وهتبقى الخسارة كبيرة. فالنصيحة الان الهدوء والتعامل بعقل، ودعوا الكبار يتعاملون مع بعضهم البعض في مساعي، مشايخ اتحركوا وحكومة اتحركت وجيش اتحرك ومن كل الأطراف في كبار اتحركوا، دعوا الأمر يرجع للكبار. والكبار برضو نقول لهم حاولوا تسيطروا على الصغار وعلى المتحمسين، لكن كلمتي لإخواننا المسلمين، لجميع المسلمين، لأحبتي في الله، عايزين نلم الدور، وإلا هتشتعل، ولو اشتعلت الكل هيخسر. فإخواني اهدأوا، أنا أحبكم في الله. اللهم اجعل مصر آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين. اللهم إنا نسألك أن تنزل على قلوب المسلمين السكينة. اللهم إنا نسألك أن تحمي أعراضنا وأولادنا وأموالنا. اللهم احفظنا والمسلمين أجمعين من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوق رؤوسنا. اللهم احفظنا، نعوذ بك أن نغتال من تحتنا. اللهم إنا نسألك أن تفرج كرب إخواننا في ليبيا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تنتقم من الظالمين الذين يفسدون في الأرض. اللهم انتقم من الظالمين، اللهم أهلك الظالمين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. اللهم إنا نسألك أن تعمم الأمان والرخاء يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، فأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك، آمين. إخوتي فاصل دقيقة وأعود إليكم، والسلام عليكم ورحمة الله.
قد جاءكم يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرج.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوتي في الله، إني أحبكم في الله. إخوتي، نعود مرة أخرى إلى بناء أمة. ذكرنا أن سياقنا في بناء الأمة في كيف وأخواتها بناء الأسرة المسلمة، وفي فضفضة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لبناء الأمة. ينبغي ألا نفقد الهدف، ينبغي دائما أن تكون أعيننا على الهدف. ذكرنا في بناء الأسرة المسلمة الزواج والعلاقة الزوجية والبيت المسلم، حتى وصلنا إلى تربية الأولاد، ومن إلى من 4 ل 6 احنا واقفين معانا النهاردة، واحنا بنسمي هذه الفترة أو المرحلة الزمنية المراحل السنية من 4 سنوات ل6 سنوات هذه المرحلة اسمها مرحلة التمييز، أو عايز أقول بتعبير أدق مرحلة الإدراك. يبدأ الطفل يدرك. عايزين نقول إن منذ لحظة الولادة الأم بتلعب دور الوسيط بين طفلها وبين العالم الخارجي، وكلما نجحت الأم في القيام بهذا الدور، وده اللي أنا قلته المرة اللي فاتت آخر جملة قلتها في الحلقة، إن تبقى الأم والأب فاهمين المنهج، إن يبقى الطفل، أنا هنزل الأطفال يسمعوا معانا الحلقات دي، يقعدوا معانا ويسمعوا ويشوفوا، إن كلما كانت الأم فاهمة المنهج والأب فاهم المنهج، منهج تربية الطفل ليكون قائدا. احنا اكدنا المرة اللي فاتت ان الشاب اللي بيتزوج علشان شهوته ده مش موضوعنا، احنا بنتكلم عن الشاب الذي يتزوج من اخت مسلمة يريدان بناء بيت مسلم يكون منارة الاسلام، يريدان اخراج اطفال يكونون جيل التمكين، سواء كانوا أولاد أو بنات يكونون جيل التمكين. فلما تكون الأب والأم فاهمين كده القضية دي، إن هدفهم أن يكون هذا الطفل رجلا، هناك عرش ينتظره، هناك جيش ينتظره، هناك مرحلة مهمة يريد أن يقودها ويخوضها ويقود الأمة إليها، يبقى بيربى الطفل ده تربية غير اللي بنكبر الواد وخلاص. لازم يبقى الاب والام فاهمين هذا المنهج. الام هي الوسيط بين الطفل والعالم الخارجي في هذه المرحله كلها من سنه لسته. هذه الام اذا احسنت القيام بهذه الوساطه هيات لطفلها الظروف الطبيعيه التي تقوده للسلامه النفسيه والعضوية على حد سواء. احنا كنا بنقول ان من اعظم مميزات سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، احنا كنا بنقول انه قاعد لسن 25 سنة لم يتزوج، ولكن لانه سليم من العقد والافات النفسية ما سببش هذا الانتظار ل 25 سنة مشكلة، بينما كان العرب يتزوجوا عندهم 10 سنين و 11 سنة. النهاردة بنقول برضو نفس الشيء، لو الطفل اللي سن 25 سنة وما اتجوزش يقول لك عايز اتزوج، ويسبب هذا جواه عقد نفسية. سبب هذه العقد النفسية زي ما قلنا في الحلقة اللي فاتت، ان عنده كمية تراكمات نفسية من التعاملات والرؤى، الحاجات اللي بيسمعها والحاجات اللي بيشوفها والحاجات اللي بيفكر فيها والحاجات اللي ردود الافعال اللي بيقابل بيها، كل دي بتمثل خلفية تجارية ضخمة بينقل منها في المواقف. فاذا البيت احسن التعامل مع الطفل ورباه فطلع سوي نفسيا، النفسية السوية، حين سيقابل العالم بهذه النفسية السوية تكون السلامة النفسية، السلام النفسي. الشاهد، الطفل نفسه بينظر الى هذه الوساطة نظرة خاطئة. خلي بالك احنا بنقول من 4 لـ6 مرحلة الادراك، ودليلنا فيها حديث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، حديث محمود بن الربيع في البخاري قال: عقلت مجة مجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهي وانا ابن 4 سنين. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم خد مية وبخاف وجه سيدنا محمود بن الربيع. فعشان كده بقول لازم نصحح العبارة المشهورة بين العوام، ان رش المية عداوة، لا لا لا، رش المية محبة، وعندنا أدلة شرعية على ذلك، منها هذا الدليل ان رش المية محبة، ودليل أيما رجل قام من الليل فصلى ثم أيقظ أهله فإن قامت وإلا نضح في وجهها الماء. فرش المية إيه؟ محبة مش عداوة. بس ما تغرقهاش بالمية دلوقتي، خلي بالك. صلى على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. محمود بن ربيع لما عقل هذه، أنا فاكر ان الرسول بخ ميه في وجهي وانا ابن 4 سنين. العلماء رتبوا عليه علماء المصطلح ان سن التحمل 4 سنين، يعني ممكن اخذ ابني ابن 4 سنين يسمع حديث فيروي هذا الحديث 4 سنين، فده بنستدل بيه على ان سن من 4 لـ6 ده سن الادراك. الطفل بينظر الى ما حوله مش نظرتنا ككبار، له نظرة خاصة. فلذلك مما ينبغي ان يعلم انه في هذه الفترة ينظر الابن الطفل الى امه على انها انسان خارق يقدر يعمل كل حاجة، وبالتالي برضه هيبص لابيه، هينظر لابيه بعد ذلك نفس هذه النظرة. ولذلك كثيرا ما احب ان اردد على اولادي، يا ابني ليس احد على كل شيء قدير الا الله. يبقى من الذي على كل شيء قدير؟ الله. من الذي يقول لشيء كن فيكون؟ الله. لازم الطفل يفهم دي والطفلة تفهم دي، ان مش كل حاجة انا اقدر اعملها ولا كل حاجة اقدر اجيبها ولا كل حاجة تطلبها دلوقتي يبقى اعملها لك دلوقتي. ما هو اللي كانوا بيقولوا دلوقتي متربيين اصلا على المشكلة دي، اشكال نفسي دلوقتي. احيانا تلاقي طفلك لما او زوجتك عايز حاجة عايز الوطن وبإلحاح، نتيجة تربية قديمة لم تعالج فيه هذه النقطة. فلذلك لابد ان نضبط في داخل نفسية الطفل هذه المشكلة اللي هي ايه، ان اباه ليس على كل شيء قدير وان اباه لا يقول للشيء كن فيكون، انما الذي على كل شيء قدير هو الله كل شيء، والذي يقول للشيء كن فيكون من ساعته، وما امرنا الا واحدة كلمحٍ بالبصر هو الله. ولذلك ساعتها مش تقع في مأزق الاستجابة لدور الخارق. بعض الاباء والامهات بيحاولوا يستجيبوا لده ويثبتوا للطفل انه فعلا على كل شيء قدير وان هو بيقدر يعمل كل حاجة وكل حاجة بسرعة. عشان كده يفتخر بعض الاباء والامهات يقول انا مش بخلي ابني عايز حاجة، اللي بيحلم بيه قبل ما يقوله بجيبه له. فبحاول يثبت للطفل اللي في دماغ الطفل ده. الطفل لو اتربى على كده النهاردة بعد كده مش هنعرف نطلعها من دماغه. الطفل لما اقول له يا ابني انا ما اقدرش اعمل كل حاجة، اللي يقدر على كل حاجة ربنا، يقول لي مين ربنا؟ هنا بقى دخلنا في مرحلة اسئلة طفلك الحرجة. طب هات لي من عند ربنا، طب هو فين ربنا؟ احيانا الاباء والامهات بيكون حالتهم لما يتسألوا السؤال ده انهم حاجة من اتنين، يا يهربوا من السؤال يا يجاوبوا غلط. الهروب مش هيسكت الطفل، يعني لو الطفل سأل ابوه او سأل امه قال لأمه يا أماه أين الله؟ أنت بتقولي ربنا ربنا ربنا، هو فين ربنا؟ أنا عايز أشوفه. فقالي طب اسكت دلوقتي عشان أنا مش فاضية لما أفضل أجاوب عليك. فكرت إن هي خلاص إيه مشاته، لا مش هيسكت. بعد شوية يلاقيكي قاعدة هيقولك حضرتك فاضية دلوقتي قولي لي بقى أين الله؟ تقولي له ايه يا ابني؟ لما تكبر هتعرف الاجابة دي غلط. انا بقول ان دليل اسئلة الطفل الحرجة دليل نموه ونضجه النفسي، والاجابات الغلط تترك اثار سلبية خطيرة على نفسية الولد. هذه اهم مرحلة من مراحل تطوره النفسي، وهي المرحلة التي يبدأ فيها القدرة على اكتساب القدرة على التعبير عما يعتبره مفارقات. هي بالنسبة له بيسأل أن الموضوع سبب عنده مشكلة مفارقة. فإدراك المفارقة مرحلة هامة جدا في تكوين ملكة التفكير وتطويرها. وعليه فإن طرح الطفل للأسئلة هو محاولة جادة من قبله لفهم العالم وتكوين مواقف من العالم حوله ومعرفة موقعه من الحياة. يحاول أن يجد لنفسه مكان أو موقع مادي أو معنوي أو فكري في وسط الحياة اللي هو عايشها. وسط أب هو شايف أن الأب ده ضخم جدا وأم ضخمة جدا, يسأل وأنا ماليش لحية ليه زي لحيتك دي. أسئلة كثيرة جدا لما يبدأ الطفل تبعا أو نتيجة لنموه العقلي واللغوي بطرح الأسئلة, سيسأل مين أقرب الناس إليه. حب الاستطلاع أيضا أحد الأسباب في طرح الأسئلة. حب الاستطلاع أمر طبيعي عند الطفل, يعني هو لما يشوف حاجة مقفولة بيحاول يفتحها, لو ما تفتحتش بيحاول يكسرها. عشان كده تكسير الأطفال اللي لعبه بيحاول يكتشفها, يكتشف اللعبة دي إيه, يريد أن يتعرف على الأشياء ويكتشفها بنفسه. وهذا على فكرة لازم نعرف أن ده بيسعده, بيسعد الطفل كثيرا جدا ويزيد من ثقته بنفسه. على الكبار الأب والأم أو إخواته الكبار اللي موجودين معه في البيت, علينا أن نعرف مقدار ما يجب أن يتعلمه الطفل في هذه المرحلة. معلش أنا هرجع معكم تاني شوية لورا عشان نشوف بس إيه اللي يجب أن يتعلمه الطفل. طفل الأربعة أشهر يجد لذة خاصة في إظهار قدرته على التقليد. فحاول انت لما يقلد اديله حاجة يقلدها. العشر اشهر طفل اللي عنده عشرة اشهر يبدأ يجري مقارنات بين نفسه وبين امه وابوه. ايه الفرق؟ طفل السنتين يبدأ التساؤلات بشكل محرج. طفل بقى الاربع سنوات وخمسة عاجز عن فهم الكثير من الحقائق, فيعوض هذا الحجز هذا العجز يعوض هذا العجز عن طريق التلاعب بالكلمات او اختراع الكلمات الجديدة التي لا معنى لها. يقلب الحروف, الكمبيوتر, السنجرية, مرضان, هذه اللعبة الإقلابية تدفع الطفل إلى طرح مزيد من الأسئلة. يسأل المرحلة الثالثة, مرحلة بقى الأربع خمس سنين يبقى فرحان إنه بيسأل. لا هقول لك حاجة مهمة, ان طفلك هيبقى فرحان ان انت محرج من السؤال. بين له ان انت محرج, مش مشكلة ان انت عاجز عن الاجابة. ايه الاسئلة الكبيرة دي يا باشا؟ هقول لك موقف. ان احد ابنائنا الصغار مش عارف اعمل حاجة فبزعله. انت بتزعلي؟ قلت له حاضر. انت ما تسمع كلام؟ قال حاضر. هي كده يعني القضية في ايه؟ لو انا قلت له النهاردة الواد ابو بكر ابن علاء يلا ننام, ليه؟ ليه؟ او ايه؟ يلا ننام. ايه؟ يلا ننام. ايه؟ خلاص هننام. ايه؟ اللي هيستمر في كلمة ايه لحد ما اقول انا كمان ايه. فنفس الشيء احيانا تقول لابنك كل دي يقولك ليه, عشان دي مفيدة جدا. ليه؟ دي عشان تكبر وتقوى وتبقى. ليه 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 ايه 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 الاستمرار ده بصفة مستمرة سيحول الامر الى لعبة وليس الى اسئلة. الاجابة الواضحة المحددة وطرح نفس السؤال على الطفل مرة اخرى سيجعل الاسئلة اكثر جدية. هيسأل عن مواضيع مهمة محاولة منه لفهم واقع الحياة. يسأل لأن هذه الأمور تشغل باله ويطول تفكيره فيها. لذلك يجب أن نعطيه الجواب الصحيح بقدر الإمكان وأن نظهر له اهتمامنا بأسئلته. أنا جايب أسئلة قد يطرحها الطفل لكن سنقولها في وقت لاحق. اللي أنا عايز أؤكد عليه في حلقتنا هذه في نهاية الحلقة، معلش الوقت ضيق النهاردة وما لحقناش نقول حاجة، الحلقة دي لها ظروفها يعني، لكن إن شاء الله بإذن الله تعالى الأسبوع القادم عايزين نبدأ الساعة 5 بالضبط أو 5 إلا 5 عشان نخلص في ميعادنا 6 إلا ربع إن شاء الله. عايزين نقول في المرحلة دي الأسبوع ده لحد ما ألقاكم الأسبوع القادم عايز نهتم فعلا بإن إحنا ننظر إلى أطفالنا وهم بيسألوا وننظر إليهم وإحنا بنجاوب وننظر إلى تصرفاتهم ونقدر نحكم عليها أو ندونها. وما فيش مانع في الرسائل يا عم الشيخ مدني ربنا يهديك ويتوب عليك أن تأتيني الرسائل أثناء الحلقة اللي هتيجي أثناء الحلقة في الموضوع إن مشاكل الطفل نفسه الرسالة تجيني في الموضوع فقط هاتها لي في موضوع الأطفال اللي إن إحنا بنقول أنا بنقول خذوا الأسبوع ده فرصة لملاحظة الطفل. يا جماعة الكلام اللي أنا بقوله مش تربية نفسية للطفل، مش كلام علماء النفس، مش وإنما أنا بتكلم من منطلقين. المنطلق الأول الدين، الشرع قال إيه والآثار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في تربية الأولاد وفي قصص القرآن والتجربة العملية مع الأطفال في حياتنا على مدار السنين الطويلة اللي فاتت. نحن عايزين الهدف بناء الأمة، إنشاء جيل كجيل الصحابة رضوان الله عليه. هذا الجيل لابد من شروطه ابتداء أن يكون السلامة النفسية هي الأصل، أن يكون سليم نفسيا سليم قلبيا خال من العقد. عشان كده بقول خذوا الأسبوع ده حتى ألقاكم في الأسبوع القادم إن شاء الله عز وجل وقدر في ملاحظة الطفل. بص لابنك وهو بيلعب، بص له وهو بياكل، بص له وهو بينام، بص له أول ما يصحى من النوم، بص له هو خارج برا في الشارع في يعني أنا عندي دلوقتي موضوعين، الموضوع الأول يعني أسئلة الطفل الحرجة والموضوع الثاني المشاكل الأطفال. مشاكل الأطفال أنا أذكر حوالي 20 مشكلة، العناد والصراخ والبكاء والسرقة والكذب كل المشاكل اللي بتخطر بالك وكيفية معالجتها من نظرة إسلامية. لأن أحيانا بجد وأنا بقرأ برضو طبعا لابد أن نقرأ في علم النفس وكلام النفسي كلام الأطباء النفسيين وأساتذة علم الاجتماع بيتكلموا ازاي في تربية الأولاد وكتبهم بقرأ في ده، لكن أنا ملاحظ إنهم واخدين طريقة إفساد الولد بالدلع وإنك تدي الولد كل اللي هو عايزه وإنك أنت. لكن أنا هقول لك مثلا في مشاكل الأطفال إن أحيانا الولد بيطلب حاجته أو مراده اللي هو عايزه بالصراخ. طب هقول لك موقف، نفترض جدلا ان احنا مع بعض في السوق، خدت الاولاد وخارجين في السوق او في فسحه في حديقه في السوق والولد قال لي اللعبه ديك، فقلت له طب امشي دلوقتي، فبدا يصرخ ويقعد في الارض. احسن تصرف تعمله ايه؟ انك انت تنشغل تروح تشتري حاجه وتتكلم مع البائع وتنسى ان في حد بيصرخ تماما. لو انا قعدت طب تعالى طب نتفاهم هيزداد صراخه، مش هيقوم الارض خلاص، هو تبت في الارض عايز اللعبة دي دلوقتي اهو. ولو جبتها له يبقى أفسدته خلصنا بقى عمره في حياته ما هتعرف انت تعالج المشكلة دي. يخبط راسه في الارض مدني بيقول لي ربنا يهديه بينه عملها وصغير ولا ايه بيقول لي يخبط راسه في الارض ويعور يخبط راسه في الارض ويعور نفسه فيش مشكلة. بس هو ده العلاج, هو ده العلاج الوحيد. اعلم انك انت لو سبته وقال يعير ويصوت ويخبط دماغه في الارض ويعور نفسه وانا بتكلم مع البياع بشتري حاجة تانية اللي انا جاي عشان اشتريها, في الاخر يسكت ويجي يمسك في ايدي. قال كده بالحرف الواحد الواد قويس ربنا يهديه ويهدي ابوه. مش انا كنت بعيط؟ اه طب ليه ما صالحتنيش؟ عشان مش دي طريقة طلب حاجة, واحنا متفقين ان ابي مش على كل شيء قدير ولا امي. اللي انت عايز تطلبه بالادب ويجيك بالادب, والكلام ده برضو لكل الناس. اللي انت عايز تطلبه بالادب والاحترام وبرضو انا اللي اقدر عليها اعمله, لكن الاستفزاز ده ممكن يؤدي الى خسائر. انت اللي هتخسر بقى, اهو انت اللي هتخبط دماغك في الارض وانت اللي هتتعور وتفضل تيجي تنام بالليل كل ما تقلب على المخدة تقول اي انت اللي خبطت نفسك محدش خبطك. فالشاهد ايه؟ ان احنا بنقول ان في تربية الاولاد دي محتاجة حاجتين, جانب شرعي فقهي صحيح ديني وجانب عملي واقعي مجرب. هذا الجانب العملي الواقعي المجرب ده مهم جدا. ليه؟ لان جيلنا جيل صعب جدا, مش جيلنا احنا يعني الجيل الناشئ النهاردة جيل صعب جدا, صعب جدا التعامل معاه. فمحتاج فعلا فقه حقيقي لادراك الامور وتعامل واقعي منطقي شرعي حتى لا يفسد الطفل ويفسد من حوله. فبقول لكل اخوتي في الله واحبتي في الله من الاباء والامهات, اقضوا هذا الاسبوع الى الاربعاء القادم ان شاء الله وقدر في مراقبة اطفالكم. شوف طريقته في الكلام, شوف طريقته في التعامل, شوف طريقته في الغضب, ودون وابعث لي برضو نتفاهم ان شاء الله باذن الله تعالى. والقاكم الاسبوع القادم, احبكم في الله والسلام عليكم ورحمه الله.